بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: المفعول فيه. قال: والمفعول فيه هو ما سلط عليه عامل على معنى فيه من اسم الزمان، كصمت يوم الخميس، أو حينا، أو أسبوعا، أو اسم مكان مبهم. وهو الجهات الست، أي أسماء الجهات الست. قالوا في الكلام حذف مضاف، أسماء الجهات الست، كالأمام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن، كعند ولدى. ولدى قيل أنها لغة في لدن، وقيل هي مرادفة لعند كما في المغني. طيب، وعند هذه يقول: لا تقع إلا منصوبة على الظرفية أو مخفوضة بمن. وفيها لغز الحريري فقال: وما منصوب على الظرف ولا يخفضه سوى حرفي. ما هو هذا الشيء؟ وعند، إما أن ينصب على الظرف أو يخفض بمن، لكن لا يخفض بغير من. طيب، قال: والمقادير كالفرسخ، وما صيغ من مصدر عاملك، قعدت مقعد زيد. الرابع من المفعولات المفعول فيه، وهو المسمى ظرفا. طيب، المفعول فيه عند الكوفيين يسمونه مفعول فيه، ومسمى ظرفا عند البصريين، وسماه الفراء محلا، وسماه الكسائي وأصحابه صفة. إذن كم له تسميات هذا الباب؟ 4 تسميات: المفعول فيه عند الكوفيين، الظرف عند البصريين، المحل عند الفراء، الصفة عند الكسائي وجماعة. كل هذا يطلق على نوع واحد. قال: تعريفه أي اصطلاحا: وهو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى في. وقوله على معنى في أحسن من تعبير بعض أهل النحو بتقدير في، وإنما على معنى في. لماذا؟ لأنه أحيانا لا تستطيع أن تقدر لفظ في، وإنما تقدر معناها. إذن فقولهم على تقدير معنى في أصوب. ثم قوله على تقدير معنى في، ذكر محي الدين باختصار أنه إيش؟ سواء كان الفعل واقعا بالفعل أو ليس واقعا بالفعل، يعني على تسلط عليه عامل، سواء كان التسليط عليه واقعا عليه أو متعلقا به. الواقع مثل صمت يوم الخميس، حصل الصيام على إيش؟ العامل تسلط على الظرف، والذي ليس بواقع تقول: ما صمت يوم الخميس. هل يوم الخميس ما زال ظرف؟ ظرف، لكن هل العامل تسلط عليه؟ وقع عليه؟ ما وقع عليه. إذن ما معنى سلط عليه عامل؟ سواء كان واقعا عليه أو متعلقا به، كما يقولون في المفعول: ضربت زيدا وما ضربت زيدا. هل الآن ما ضربت زيدا، زيدا الآن وقع عليه الفعل ولا ما وقع عليه؟ ما وقع عليه الفعل، لكن تعلق به، وهذا مثله، هذا في الفاعل. قال: على معنى في، كقولك صمت يوم الخميس. عندكم صمت ولا صمت؟ صمت، كأن الصواب بالضمة. عندي صمت. وجلست أمامك، وعلم مما ذكرته أنه ليس من الظروف يوما وحيث، من قوله تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عبوسا صفة أولى، وقمطريرا صفة ثانية. اليوم يعني يقول يوم في هذا المثال، انتبه لهذا الفائدة، يوم في هذه الآية ليس ظرفا، لا يعرب ظرفا، وليس المعنى أن كلمة يوم هذه ما تأتي ظرف، لا، إنما في هذه الآية لا تصلح أن تكون ظرفا. لماذا؟ لأن الظرف أو المفعول فيه هو الذي يقدر على معنى فيه، وهنا اليوم هنا وقع إيش؟ الخوف عليه، الخوف إيش؟ فيه بكامله، ليس فيه، إنما كامل اليوم، فلا يصلح أن يكون ظرفا، لأن الظرف هو الوعاء الذي يكون الشيء داخله، وهذا كان بكامله. طيب، وقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أيضا حيث هنا لا تصلح أن تكون ظرفا. قال: فإنهما وإن كانا زمانا ومكانا، يوما زمان وحيث مكان، لكنهما ليس على معنى في، وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم، وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، فلذا أعرب كل منهما مفعولا به. إنا نخاف من ربنا يوما، إيش إعراب يوما؟ مفعول به، لا يصلح أن يكون مفعولا فيه، لأنه ليس في تقدير معنى فيه. الله أعلم حيث يجعل، حيث هنا مبني في محل نصب مفعول به. لماذا يكون ظرف لا يعرب ظرفا؟ لأنه ليس على تقدير معنى في. طيب، وقوله كل منهم مفعول به عليه كلام كثير عند السجاعي وغيره. قال وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم. طيب لماذا خص حيث؟ لماذا قال عامل حيث ولم يقل عامل حيث وعامل يوم؟ قال السجاعي سكت عن ناصب يوما لظهور أنه يخاف. إيش معنى الكلام هذا؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه الآية الأولى واضح فيها أن الذي نصب يوما هو إيش؟ نخاف. لكن الآية الثانية أعلم، هذا أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل فيه خلاف هل ينصب أو ما ينصب. فلهذا المؤلف يقول العامل في حيث ليس هو أعلم، وإنما فعل مقدر دل عليه أعلم، بمعنى إيش؟ سيكون التقدير يعلم، أي يعلم الله حيث يجعل رسالته. لماذا ما نقول أعلم هو الفاعل هو الذي نصب ونقدر فعل محذوف؟ قالوا لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به إجماعا، هكذا نقله الفاكهي، لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به إجماعا. هذا الإجماع مخروم، نقل هذا الإجماع، لكن قد ذكروا كما في الصبان والألوسي والتصريح أنه خالف محمد بن مسعود وهو من أهل النحو في كتابه البديع فقال بجواز ذلك، لكن لوجود الخلاف فالمؤلف قدر العامل المحذوف يصلح أن ينصب حيث بدلا من أعلم، لأن أعلم فيه خلاف وأكثرهم يرون أنه لا ينصب المفعول به. هذا واضح؟ أفعل التفضيل هو يعمل عمل الفعل، لكن يعمل عمل الفعل عندهم يرفع الفاعل ولا ينصب المفعول. نعم لا ينصب المفعول إلا بلا شك هو يعمل عمل الفعل. قال وأنه ليس منها أيضا نحو أن تنكحوهن من قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، لأنه وإن كان على معنى في، أي ترغبون في نكاحهن المعنى ولا لا؟ ترغبون أن تنكحوهن، إيش معنى أن تنكحوهن؟ إيش المعنى في أن تنكحوهن؟ أي ترغبون في نكاحهن، هنا مصدر منسبك يؤول بإيش؟ على معنى في. طيب هل ما كل ما كان على معنى في يكون يعني مفعول فيه؟ لا، لأنه وإن كان على معنى في لكنه ليس زمانا ولا مكانا، إذن لا ينصب على المفعول معه أو المفعول فيه إلا ما كان زمانا أو مكانا كما سيأتي بشروط، وكان على معنى في، يعني يجتمع فيه الأمران، إما ظرف زمان ظرف مكان وهو على معنى في، فإن اختل الأول فيعرب مفعول به، وإن اختل الثاني يعرب على حسبه، يعرب على حسبه. طيب قال إعراب أسماء الزمان والمكان. الأول أسماء الزمان، قال واعلم أن جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية ولا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. أسماء الزمان ثلاثة، مختص معدود مبهم. طيب اختلفوا في المعدود، حصل خلاف في المعدود، فمنهم من يقول المعدود هذا ليس قسما برأسه وإنما هو داخل في المختص، سيأتي تفصيلها. منهم من يقول هو داخل في المختص. المرادي رجح هذا القول أن المعدود يدخل في المختص، وهناك من جعل المعدود قسم ثالث. طيب قال ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى كيوم الخميس، وبالمعدود ما يقع جوابا لكم كالأسبوع والشهر والحول، وبالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما كالحين والوقت، لأنه لم يحدد كمية ولا زمانا، كمية ولا زمان لم يحدد، يقال هذا مبهم. طيب أسماء الزمان كلها تنصب على الظرفية، كلها تنصب على الظرفية، بينما أسماء المكان لا تنصب كلها على الظرفية. طيب سيأتي ما هي العلة. قال أسماء المكان وأن أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما، يعني ما كان إيش؟ ليس جوابا لكم وليس جوابا لمتى. فلماذا لا ينصب إلا المبهم؟ لماذا لا ينصب المختص من أسماء الزمان المكان؟ لماذا ما ينصب المعدود من أسماء المكان؟ ما هو السبب؟ قال السجاعي نقلا على أشموني وغيره إلا ما كان مبهما، لأن أصل العوامل الفعل ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان، فما دام أن ظرف الزمان دلالة الفعل فيه قوية فإنه ينصب على الظرفية بجميع أنواعه، بينما المكان كانت دلالته دلالة الفعل عليه ضعيفة، فلا يستطيع الفعل أن ينصب من ظرف المكان إلا جزءا منه وهو المبهم. قال لأنه يدل على الزمان تضمنا وعلى المكان التزاما، فلما كانت دلالته على المكان ضعيفة لم يتعد إلى كل أسمائه بل إلى المبهم منها، لأن في الفعل دلالة عليه في الجملة، وإلى المختص الذي صيغ من مادة العامل لقوة الدلالة عليه قاله الأشموني، وهكذا موجود في المغني. إذن لماذا لا ينصب الفعل من أسماء المكان إلا المبهم؟ لأن الفعل هو نفس الفعل دلالته على الزمان بالتضمن، دلالته على المكان بالالتزام. يعني مثلا نقول قتل زيد عمرا، الآن قتل، نستطيع نستخرج من قتل الزمان ولا ما نستطيع؟ ما نستطيع؟ نستخرج بالتضمن أنه الآن إيش؟ فعل ماضي، لكن هل نستطيع نستخرج المكان؟ ما نستطيع إلا بالالتزام، إذا وجد قرينة نعرف أين قتله. طيب، فكانت دلالة الفعل على الزمان بالتضمن، بينما دلالته على المكان بالالتزام وهي ضعيفة، فلهذا استطاع أن ينصب كل أسماء الزمان ولم يستطع أن ينصب على الظرفية كل أسماء المكان. قال: والمبهم ثلاثة أنواع، أحدها أسماء الجهات الست، وهي الفوق والتحت والأعلى والأسفل واليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال. قال: والوراء والأمام، قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. إيش الشاهد؟ فوق ظرف إيش؟ ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية. قد جعل ربك تحتك سرية، الشاهد إيش؟ تحت، هنا إيش هو؟ ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية، وهو متعلق محذوف مفعول ثاني مقدم، وسرية مفعول أول. والركب أسفل منكم، الشاهد إيش؟ أسفل، متعلق محذوف إيش؟ محذوف خبر، والركب مبتدأ. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، ذات اليمين مش اليمين، ذات اليمين، هنا ظرف إيش؟ مكان، وذات مضاف اليمين مضاف إليه. وكان وراءهم ملك، وراءهم هنا ظرف ومتعلق محذوف إيش؟ خبر كان، وملك ملك اسم كان، قلت في القراءات الشاذة إيش؟ وكان قدامهم ملك. قال: وقولي وعكسهن أشرت به إلى الوراء والتحت والشمال، وقولي ونحوهن أشرت به إلى أن الجهات وإن كانت ستا لكن ألفاظها كثيرة، ألفاظها كثيرة، مثل إيش؟ مما لم يذكر، قالوا مثل قدام وخلف وذات اليمين وذات الشمال والأعلى والأسفل. طيب، فهذه تدخل في إيش؟ نحو الجهات الست، ما ذكرت الجهات الست لكن نحو الجهات الست. طيب، ويلحق بأسماء الجهات ما أشبهها في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناه، كعند ولدى، وهذه قد أشار إليها إيش؟ المؤلف في المتن. طيب، هنا فائدة من المغني عن عند ولدى، أن عند ولدى بينهما فروق، بينهما فروق. الفرق الأول أن لدى تستعمل في الحاضر بخلاف عند، لا تستعمل في الحاضر. الثاني أن عند تكون للأعيان والمعاني، نحو هذا القول عندي صواب، هذا عين أو معنى؟ معنى. زيد عندي معنى أو عين؟ عين. إذن عند تستخدم لهذا وهذا، بينما لدى لا تكون إلا للمعاني، فلا تقول زيد لدي، زيد لدي صلت عندي. إذن هذه من ظروف الإيش؟ من ظروف المكان المبهمة، عند ولدى من ظروف المكان المبهمة، إلا أن بينهما إيش؟ الفروق المتقدمة. أيضا مما يضاف إلى عند ولدى ناحية وجهة، هذه داخل في هذا لأن فيها إبهام. الثاني أي من أسماء المكان المبهمة أسماء مقادير المساحات كالفرسخ والميل والبريد، والفرسخ هو 3 أميال، والميل 4000 ذراع، والبريد 4 فراسخ. أسماء المقادير، أسماء مقادير المساحات حصل فيها خلاف شديد بين أهل النحو، فابن هشام في الشذور لا يجعلها من الظروف المبهمة، يجعلها من المختصة، يقول هذه قد حددت. طيب، وبعضهم يجعلها من المبهمة، وبعضهم يقول قد تكون مبهمة من ناحية مختصة من ناحية. يعني مثلا الفرسخ 3 أميال، 3 أميال هي مبهمة بحيث أننا ما حددناها هل هي برا أو بحرا أو جوا، ما حددناها، وهي مخصصة بحيث أنها حددت ب3 أميال. إذن فهو من جهة قد يكون مختص ومن جهة قد يكون مبهم، فلا يضر هذا. قال الثالث: والثالث هذا ابن مالك رحمه الله في الكافي يجعله من قسم المختص، يعني الذين خالفوا في هذه المسألة يجعلون أسماء المكان إيش؟ أسماء الجهات الست ونحوها وشبهها فقط. بعضهم يجعل هذا المبهم في باب أسماء المكان، بينما أسماء المقادير ما كان مسوغا مصدر عامل هذه يجعلونها من المختص. طيب كابن مالك في الكافية قال ما كان مسوغا أي مشتقا من مصدر عامله، كقولك جلست مجلس زيد. فأين اسم المكان الآن؟ مجلس. أيش تعرف مجلس؟ طرف مكان منصوب. طيب هل هذا مجلس هل هو من أسماء الجهات؟ لا. هل هو من أسماء المقادير؟ لا. مما صيغة من مصدر عامله. أين عامل مجلس؟ جلست. أين مصدر جلست؟ جلوسا. إذن مجلس هذا مستخرج مشتق من جلوسا الذي هو مصدر العامل فيه. طيب جلست مجلس زيد. قال فالمجلس مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله وهو جلست. قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. الشاهد فيها مقاعد للسمع. إيش عرب مقاعد؟ ظرف مكان، وهو من أي نوع؟ مما اشتق من مصدر عامل. أين العامل؟ نقعد. نقعد مقعد مقاعد، فهو مشتق من مصدر نقعد، مشتق من مصدر نقعد. ولو قلت ذهبت مجلس زيد ذهبت مجلس زيد، إيش حصل الآن في ذهبت مجلس زيد؟ أن المجلس هذا الآن مشتق من مصدر العامل، لأن ذهب مصدره إيش؟ ذاهب، وهذا مجلس اختل صح. جلست مذهب عمرو. مذهب إيش؟ مشتق من مصدر الآن جلست جلوسا، ما هو مشتق من جلوسا، إذن اختل. قال لم يصح لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله. مصدر اسم المكان ومصدر عامله. طيب هنا إذا اختل، إذا اختل النوع هذا الثالث ما كان مصوغا من مصدر عامله، إذا اختل ولم يكن مشتق من مصدر عامله إيش نعمل فيه؟ قال الفاكهي رحمه الله إن صيغ من غير مصدر العامل تعين جره بفي، تعين جره، فتقول إيش؟ ذهبت في مجلس زيد، جلست في مذهب عمر. طيب هكذا قال الفاكهي، ولكن نبه محمد محي الدين أنه ليس بصواب أن يحصر بفي كما تقدم في إيش؟ في اللام عند ابن هشام في الدرس الماضي، وإنما قال إذا لم يشتق من مصدر عامله فإنه يجب جره بحرف تعليل، يجب جره بحرف أو ما حرف تعليل عفوا، يجب جره بحرف يدل على الظرفية مثل في والباء، لأن الحروف التي تدل على الظرفية ليست محصورة في الباء في الفي، بل حتى الباء أنتم معين. فتقول ذهبت في مجلس زيد، جلست في مذهب عمرو، وربما تأتي أمثلة نستطيع أن نقدر فيها الباء، نجره بالباء. إذن فنقول إذا اختل هذا الشرط وهو أنه صيغة من غير مصدر عامله فإنه جر بحرف يدل على الظرفية ولا يبقى منصوب على الظرفية، ولا يبقى منصوب على الظرفية. انتهينا من ظرف الزمان وظرف المكان.